إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلى مع اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثاني من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى في هذا المشهد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. هذا هو المشهد الذي سنحاول أن ندندن عنه حوله اليوم. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كما قلنا آياتها 73 آية، سورة مدنية ترتيبها في المصحف 33 في الجزء 21 و22. هذه السورة العظيمة نزلت ما بين بعد غزوة بدر إلى غزوة الأحزاب، بل إن اسم الأحزاب هنا من غزوة الأحزاب، الذين تحزبوا ضد الدولة الإسلامية الجديدة ليستأصلوها. وهذه السورة هي نوع من الإيذاء الذي تعرض له الرسول من الكفار والمنافقين، فنزلت هذه السورة انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
هذا تعظيم وتشريف وأمر من الله تعالى. فالنبي أحق من نفسك التي بين جنبيك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قبل أن ندخل في هذه الولاية والأحقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحد الإخوة سألني عن الخطبة الأولى عندما كنا نفسر قول الله تعالى دعوهم لآبائهم، قصة التبني. قيل وما مصير أبناء الزنا إذا كان هذا في التبني، وهل ابن الزنا يلام بعد ذلك؟ مصيره في الدولة ينشأ كيف ينشأ؟ كيف هل الناس يقولون هذا ابن الزنا هذا ابن الزنا؟ قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو القائل ولسنا نحن، ادعوهم لآبائهم. هذا في حالة التبني، كما يدعو هذا ابن فلان وليس ابنه. في الزنا المشكلة أشد، أن الناس نظرا لجهلهم يفعلون ماذا؟ يأتي العم ويأتي الأب أو الخال، لأن الرجل الذي زنى بالبنت أو بالمرأة فر ولم يعترف أو غير ذلك، أو لم يرد أن يتزوجها، وطبقا للشريعة لا يعترف به أصلا. فالولد في هذه الحالة ينسب لأمه، يأتي الأب أو العم أو الخال فينسبه إلى نفسه، فتحدث هنا بعد فترة من الزمن مسائل الاختلاط، ويحدث أن الناس يظنون أن هذا الولد ابن جده، يعني هو أخ أمه كما قلنا من قبل، أو ابن خاله أو ابن عمه وهو شقيق إخوته أولاد عمه، يعني تحدث أخطاء في الزنا بعد حتى يخطئون في الميراث، لأنهم خالفوا قانونا إلهيا وخالفوا نص الآية. أما ابن الزنا فإنه يدعى إلى أمه طبعا زجرا لها أيضا، وهذا نص القرآن، أو إلى لو يعرف له لا أب ولا أم يدعى إلى الموالاة، يعني هذا من قبيلة مولى قبيلة بني فلان، هذا من كذا، يدعى له أكذا، أو يقال ابن أبيه كما يقال. لكن مصير هذا الولد أنه يربى وينشأ تنشئة إسلامية صحيحة، ويوضع في مكان أمين لمن يربيه. وقال الفقهاء هل تقبل شهادة ابن الزنا؟ يعني لو دعي إلى الشهادة، قالوا نعم تقبل شهادته إذا كان صالحا، لأنه نعم هو ابن زنا ولكنه ينشأ تنشئة وصار رجلا صالحا، ما ذنبه هنا؟ ولذلك شدد الفقهاء بأن من يتهمه بالزنا أو أنه ابن زنا يؤدب، بل يعتبر قذفا له، لأنه ما ذنبه هو. في هذه الحالة فإنه ينشأ تنشئة إسلامية، وقد يكون قائدا من قواد المسلمين، إذا حسنت أخلاقه وحسنت قوته يعامل كمعاملة الأفراد العاديين، لا توجد عقد في الإسلام، لا يوقد أن نقول هذا مكتئب وهذا لا، الإسلام حل المشكلة، يربى تربية ويعود فردا عاديا في المجتمع صالحا كبقية الناس، ولا يجوز أن يعير في هذه الحالة، لأن هذا ليس ذنبه، ولكنه نعم هو يضاف إلى أمه، لأن مهما كان إذا أحصينا عدد أولاد الزنا، إذا كان الناس يعلمون أن الولد هذا ابن زنا، فإن أمه عندما تخدم على هذا ستعلم جيدا أن هذه مشبة لها ولعائلتها ولابنها ولأسرتها، ولذلك سيكون في ذلك حياة لبقية المجتمع من أن يقترف الزنا. ويقول لا نتعاطف ونعطيه أي أب من أي اسم، لا يجوز هذا أصلا شرعا، ينسب إلى أمه. الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش الفراش الصحيح، أي الزوجية الصحيحة ينسب إلى أبيه الذي ولد على الفراش، يعني على السرير، على بزواج صحيح، يعني كناية عن الجماع بزواج صحيح، ينسب إلى أبيه في هذه الحالة. أما إذا ولد على غير فراش صحيح يعني بجماع، في هذه الحالة لا ينسب إلى الأب، ولكن ينسب إلى الأم في هذه الحالة. ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نرجع إذن إلى قصة المشهد الثاني هنا من سورة الأحزاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني وصل التشريف والتكريم، وهذا من الله تعالى، أن نجعل منك الاختيار إذا خيرت بين أبيك وبين أمك وبين مالك وبين جاهك وبين أبنائك وبين رسول الله، فرسول الله يقدم على كل هؤلاء. إذا خيرت بين نفسك التي بين جنبيك وبين رسول الله، وكلنا من منا لا يحب نفسه، فرسول الله هو المقدم وهو الولي هنا وهو الأولى والأحق هنا. إذا حكم فلا اعتراض ولا تمحل ولا اغتياب في حكمه. أصل نناقش القضية، ربما نقصد، نأتي إلى تفسيرات وتأويلات، هذا هو الذي لا يريد أن يطبق حكما أصلا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال ابن عطية في تفسيره لماذا هو أولى، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. يعني أنت نفسك تدعوك إلى الهلاك، لأن نفس أمارة بالسوء تريد الهوى والشهوات ويطلق لها العنان. ولذلك كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لآخذ بحجزكم من النار، يأتي على السراويل هذه كان يمسكك من سروالك حتى لا تقذف نفسك في النار، إنكم لتقحمون تقحم الفراش على النار. هذا الفراش الذي هو الناموس والبعوض، هذا الذي يرمي نفسه في النار، أنتم تفعلون ذلك، فآخذوا بحجزكم حتى لا تقع. انظر، حتى بعض المفسرين يقول وصل الأمر إلى أننا أقل من الفراش، يعني مثل الإنسان لو أطلق له العنان ظل مثل البعوض يرمي نفسه في النار ولا يدري. فجاء الرسول، ولذلك كانت له الأحقية هنا، لأن أنفسنا تدعونا إلى الهلاك وهو يدعونا إلى الجنة وإلى الفلاح والنجاح. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسكم، من أنفسهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما مؤمن، أيما مؤمن، أي مؤمن، فأنا أولى به، فأنا أولى به في الدنيا والآخرة. فاقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي هو الذي يقول ذلك. فأيما رجل أو مؤمن ترك مالا فلوراثته أو فليرثه عصابته، لو ترك مالا فليرثه عصابته، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه، فليأتني فأنا مولاه، أي أنا الذي أعينه. يعني المال يأخذه ورثته، لكن إذا كان عليه دين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم قبل فتوحات، قبل أن يفتح الله عليهم، عندما جاءوا إلى هاجروا إلى المدينة الأول الأمر، كان الرجل يموت فلا يصلي عليه أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعلم أنه عليه دين، أنه مدين، فلم يكن يصلي على المدينين. لما فتح الله على المسلمين بالغزوات والسيار وهذه الفتوحات التي فتحت بعد ذلك، وخاصة بعد بني قريظة ثم بعد فتح خيبر. فكان صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من ترك مالا فليرثه عصابته، ومن ترك دينا فليأتيني، أي أنا من بيت المال أنا سأجدد دينه. انظر إلى هذه الرحمة، لدرجة أن الفقير المدين يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله لا أجد أحدا، لا يوجد لي مال، لا يوجد أي سبب، فليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسد دينه. وذلك قالوا، قال الفقهاء استنبطوا من هنا أن السلطان أو الخليفة أو الإمام أن عليه أن يسد دين هؤلاء الفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته أو فليرث عصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، يعني فليأتني فأنا مولاه، أنا الذي سأتولى كفالته، وأنا الذي سأسد دينه. هذه رحمة، وأي عظمة بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسد دين هؤلاء المدينين والفقراء، وهو مسمى أن الدولة تتكفل بهؤلاء الفقراء. ولذلك قال الفقهاء: لا يضيع فقير في دولة الإسلام، لأنه سيأتي إلى السلطان وإلى الدولة التي تأخذ الزكوات وتجاهد وغنائم هنا، ويعني تشتغل بهذه، يأتيها الأموال من كل شيء، هذه المصارف الكثيرة، فيأتي هؤلاء الفقراء فيأخذون حقوقهم، وخاصة الغارمين، وهو رصيد نص، يعني سهم خاص للغارمين، وهم المدينين، وهو الذي قاله صلى الله عليه وسلم: فأنا مولاه، يأتيني فأنا مولاه. هذه المحبة وهذه الأولوية بنص القرآن، يعني لا اختيار للإنسان فيها، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا قضى فهو أولى من نفسك، لا تنشغل بنفسك، هو أولى، يعني تقول أنا أم هذا، أنا لو وصلت إلى هذا التردد فأنت في حاجة إلى إعادة الدين والإيمان، ويسلموا تسليما. إذا لا بد من التسليم الذي لا حرج فيه، وهذه هي أحقية الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من يريد أن ينتسب إلى الإسلام زورا، أقول أنا أحب الرسول وانتسب إلى الرسول، وإذا دعي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجده يرتاب ويتمحل ويحاول يتسلل لوازا هنا وهنا، ويتصرف خفية، ويتخذ معاذير كثيرة، هو أولى بنفسك من نفسك. لذلك قال عمر رضي الله عنه، لأن الرسول قال: لا يؤمن والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. هذا هو الذي يريد أن يختبر إيمانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الرسول أحب إليه من كل هؤلاء. فقال عمر في رواية كما في الصحيح: يا رسول الله، والله والذي نفسي بيده أيضا، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان صادقا مع نفسه، يقول بصراحة: أنا أنت أحب إلي من ولدي ومالي وزوجتي وكل الدنيا إلا نفسي، لأن النفس لا حظ. فقال له صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا ومرشدا: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني رغم أن في نفسك لا بد ترغمها، لا يوجد إيمان هكذا تحبني إلا نفسك، لا، حتى نفسك هذه التي بين جنبيك، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن وصل الإيمان، الآن كمل إيمانك، الآن عرفت، يعني هذا هو الإيمان. لا، هذا هو الحد الذي يبلغ به الفرد المسلم الإيمان، أنه يحب رسول الله أكثر من نفسه. الآن يا عمر، ربما يقول القائد ما هذا سيدنا عمر يقول أحبك يا رسول الله يعني أحب أكثر من ولدي والناس إلا نفسي، ثم يرجع مرة أخرى لما يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني الإيمان إلى الآن لم يصل إلى الدرجة المطلوبة. قد يقول يتخذها على سيدنا عمر شيء معين أو شيء، لا الذي يشرع والذي يعلم سيدنا عمر هو لم يعلم الحكم أصلا قبل ذلك، هو يتكلم على فطرته العادية البشرية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، عندما يقول بالتشريع إذا كل الأمة تلتزم بعد ذلك، لكن قبل أن يقول الرسول وكيف يتأنى العمر أن يتعلم هذا التعليم، وكيف العمر عمر أن يقول ذلك؟ إذن لابد من التشريع، نحن نعلم ذلك لأن الرسول قاله، لأن القرآن نزل بذلك، لكن قبل ذلك عمر هو في بحبوحة لأنه يتكلم ببشريته وبجبلته العادية، يتكلم أمور عادية. هذا في نفسي أنك يا رسول الله أنا أحبك لكن ليس أكثر من نفسي، بكل صراحة قبل أن ينزل التشريع. لكن الرسول لما قال له ذلك فهو التشريع، يعني عندما يقول له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، إذن هذا هو التشريع. إذن لابد أن يلتزم ويروض ويرغم نفسه الأمارة بالسوء التي تأبى ذلك أن يلجمها حتى يطوعها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست، ربما يقول قائل، هذه ليست كلمة تقال، وإلا فالمسلمون جميعا إذا سألت حتى أبسط خلق الله من المسلمين سيقول لك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحبه أكثر من نفسك، سيقول لك أحبه أكثر من نفسك من نفسي. إذا كنت تحبه أكثر من نفسك فما علامة حبك له؟ هذا شيء عجيب. إذا كنت تحب شيئا أو تحب إنسانا فإنك تحاول أن تتلمس خطاه، أن تتبعه، أن تقلده، لكن هذه دعوة مفرغة، دعوة باطلة. يقول أحبه، ولذلك فضح الله هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الله، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما دليل حبك لله؟ أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو اتبعت رسول الله فإنك تحب الله. إذا تقول أنا أحب رسول الله، إذا يجب عليك أن تتبع رسول الله، تتبعه في سنته، في أوامره، في نواهيه. هذا هو الاتباع، هذه المحبة، دليل المحبة. وإلا لما صار عمر ولما قلنا نفتخر بسيرة عمر، هو أحد تلامذة هذه المدرسة، هو أحد تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ذات يوم أحبك يا رسول الله فوق كل شيء إلا من نفسي، ثم قال له وصححها بعد ذلك بعد أن عرف من رسول الله أن الإيمان لا يكتمل إلا بحب رسول الله أكثر. قال إني أحبك الآن أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر، هذا عمر كل حياته وترجمته إذا قرأتها وعلمتها كما نعلم جيدا، نعلم أنها ترجمة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من الذي علمه ومن الذي جعله مثالا ونموذجا للعدل، حتى إننا صرنا نتغنى بسيرته وبقصته وبعدله. هذا الذي يقال حارس الشورى، من الذي جعله حارس الشورى؟ يا رافع الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنها غواشيها. رأي جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الجهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهى الزوج الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا عمر رافع الشورى ورايتها، هذا عمر مثال العدل، هذا عمر العظيم الذي نتأثر كثيرا بسيرته ونفتقدها كثيرا في أجلالنا. هو تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل هذه القول الشهيرة في قديم الزمان عندما قال للرسول إني أحبك لكن ليس أكثر من نفسي، حتى صححها وقال إني أحبك يا رسول. إذن عمر كان صادقا لا كما نزعم نحن، أقول إني أحب رسول الله أكثر من نفسي وفي نفس الوقت تعاقر الخمر، وكأن الرسول لم يبلغك قرآنا يتلى بتحريم الخمر. تقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتك تخرج متبرجة سافرة، وكأن رسول الله لم يبلغك آية وسورة في الأحزاب والنور عن فرض الحجاب. وتقول أمي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حب هذا؟ هذا تمحك وتمسح برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا الحب لا يرضيه ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسى بسنته واقتدي بهديه، تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك وفي شارعك وفي حياتك وفي مماتك وفي أولادك وفي مالك، ثم تزعم في النهاية أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن من يشاهد التلفاز وسائل الإعلام والعري ويشاهد عندما يذكر واحد من الفاسقين والخانعين وهؤلاء المجرمون الذين يظهرون في هذه الوسائل يقول صلوا على رسول الله ويصلوا على رسول الله، هم ربما يخرج يسرق يعني في جريمة، أو امرأة ترقص قل الحمد لله أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحج وأعمل عمرة كل سنة، يعني كيف هذا الحب وأنت أصلا الذي مرأة تخرج عارية وتعرض فتنتها ومفاتنها للناس تلتهمها الأعين من كل من هب ودب، هذه التي تعرض جسدها نهبا لهذه الأعين التي تريد أن تنتهشها وتلتهمها، وتزعم في النهاية أنها تؤدي العمرة وتروح الحج وتحب الرسول، ومنهم من يمدح يأتون بواحد يمدح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول المديح البردة وبعض الأشياء، بل إن منهم من يغني في المديح ويحب كلك أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا هعمل سيمفونية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش سيمفونية تتعبد الله بسيمفونية، كل سيمفونية وأريد أوركسترا يعني حاجة كبيرة من المغنيين والآلات والآلات، وهذا في محبة الرسول لنرد على الرسوم المستهزئة برسول الله. كيف هذا؟ لا إن لله وإنا راجعون. هذا عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا، هو خليفة من خلفاء الأمويين رحمة الله عليه. انظر لما أجر جنديان عند ملك الروم، وقيل إنهم عذبوا هذا الجندي وقال له أرغموه وأكرهوه إما أن يسلم وإما أن يسمل عينيه، يعني يعموه يعني، والسمل هنا يأتي بحديد من النار يوضع في النيران فيسملون عينيه، إما أن إكراه يعني، هذا هو قانون هؤلاء في الروم قديما. لما بلغ عمر ابن عبد العزيز أنهم أثروا هذا الجندي والجندي الآخر فر، وهذا الجندي أبى أن يدخل في دينهم وهم حددوا له يوما أن يسملوا عينيه، أرسل رسالة على الفور إلى ملك الروم. هذه هي المحبة، انظروا هذه الموالاة لجندي وليس للرسول، هذه موالاة لجندي من جنود المسلمين. أرسل إلى ملك الروم قال والله إنني قد علمت أنكم تكرهون هذا الجندي وهو عبد مؤمن من المسلمين، والله هو أحد رعايانا، والله الذي لا إله إلا هو، إذا سملت عيناه وإذا لم يأتنا هذا الجندي مكرما لأرسلت إليك جنودا أولها عندك وآخرها عندي بنفسي، أي يقود الجيوش بنفسه. فجاءت الرسالة إلى ملك الروم فحرر الجندي على الفور، ندخل في طائلة هذا كله جنود الجيش أوله عنده وآخره عندي، يعني عدد لا حصر له. ثم أرسل الجندي مكرما عزيزا لأن وراءه الإمام جنة يتقى من ورائه، هذا هو الإمام، هذه المحبة، يحبها يقول أنا أحبك أيها الجندي واذهب، وبعد ذلك اذبحوه اقتلوه حتى يوم يقول أرجوكم تحرروني، ويرسل الرسائل للصليب الأزرق والأحمر والأصفر كل هؤلاء ولا أحد يرد عليه ولا أحد يفعل، إنهم يبيعون بلادهم وشعوبهم وأبنائهم وما يسمى مواطنيهم يبيعونهم، هذا هؤلاء يحبون الله ورسوله. لماذا؟ لأن عمر يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، هذا هو لم يخذل مسلما، هذه القوة. لكن هينشر تخيل لو عمر مخلص أنا سأرسل لك الموسيقى العسكرية تعزف لك عزف شديد حتى تحرر لنا الجندي، يعني ايش هذا؟ هيرسله هو كمان ايضا موسيقى عسكرية عنده، هو يرسل الموسيقى في الموسيقى، ايش الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بالسيمفونية؟ يعني حاجة بتدغدغ المشاعر وتحطم الانفس عندما نرى هذا السخف، لدرجة ان انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتصر لرسول الله بسيمفونية بالموسيقى، ومهما كانت الكلمات حتى لو كانت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال أحبك يا رسول أنا أعشق أنا يعني أستطيع أن أفعل الأفاعيل في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما قال من أغاني ماذا عشان وما النتيجة؟ لا توجد نتيجة، النتيجة هنا في القوة، النتيجة هذه القوة لا يصل الحديد إلا الحديد، هذا هو الذي كان يعرفه سلفنا الصالح من قبل، هذه الولاية وهذه النصرة وهذه الأحقية. ولذلك قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه هي المولاة. ولذلك فإن المسلم لا بد أن يعلم أنه إذا أردت أن تختبر إيمانك فجن نفسك على هذا الميزان، لو أنك خيرت بين أن تعمل العمل الصالح وتشعر أنك ستخالف الرسول صلى الله عليه وسلم واهتززت، فإنك تحتاج إلى تجديد الإيمان، تحتاج إلى مراجعة واستغفار، لأن النبي أولى من نفسك من نفسك، هو أولى بك منك، بل إن التشريف ومراعاة حرمة الرسول حتى تعلموا عظمة الرسول، هذه سورة الأحزاب انتصار للرسول وللرد على الإذاء الذي تعرض له رسول الله، هذا الإذاء الذي كان في أيام رسول الله نصره الله تعالى وهو حي، ثم لما ضعف المسلمون بعد ذلك إلا أن القرآن لا يزال منتصرا لرسول الله ويذكرنا دائما أن الله قد نصر رسوله وأنه دافع عنه، فأولى بكم وأولى لكم أن تدافعوا عن نبيكم. انظر إلى الحرمة وإلى التعظيم ومراعاة غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، الله سبحانه وتعالى يقول في أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، يعني الأم هي التي تلد، لكن كيف ستصل المنزلة إن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أما لهذه الأمة كلها للمؤمنين بأسرهم في الحرمة، حرمة هي ليست أما بالنسب، لذلك فإن أختها وإن بنتها ممكن أن تتزوج من أي أحد من المسلمين، لكن الحرمة لها ألا يتزوجها أحد، لا هذه مراعاة لشخص رسول الله ولغيرة رسول الله، ولم تكن هذه لأحد من قبل ولا من بعده. أن زوجات الرسول، الزوجة التي مات رسول الله وهي في عصمته، فإنها تحرم، هذا سنذكره في تفسير بعد ذلك، أنها تحرم على الأبد على أي أحد، لا يجوز لأحد أن يتزوج أي امرأة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عصمته، بل إن الحرمة وصلت على أنه لا ينظر إليها أحد رغم أنها محرمة عليه. والتحريم مثلا من الرضاع يبيح النظر، لكن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنها أم للأمة كلها، حتى لو بعض العلماء قال لو رآها لا شيء لأنها محرمة عليه أصلا، يعني محرم أن يتزوجها مثل أمك وأختك هذا، لكن الحرمة روعيت فيها، غيرت رسول الله في مماتها حتى أيضا. انظر إلى هذا التعظيم الكبير لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أمنا، زوجاته أمهاتنا، ورغم ذلك يحرم النظر إليهن على رأي جمهور الفقهاء، يحرم النظر. ولذلك كانت الشهيدة عائشة ماذا تفعل وكنا يفعلنا، كان عندما يأتي الركبان ينزلنا يصدمنا الخمار أو النقاب هكذا الدرع هذا لا يراها أحد. وعندما كان الناس يسألون نساء المؤمنين يأتي الرجل يقول لها يا أم، كان يقول لها يا أمي هكذا، لأنها أم بالشرع وليس أم بالنسب، يا أم، ويسألها عن سؤال، كان يسألها فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان يضرب بينها وبين الناس الحجاب، يعني هتقول ان يفتكر ان السيدة عائشة كانت تجلس او السيدة ام سلمة والرجال والنساء جالسين هكذا كما في دروس مشايخ الفضائيات، لا لا لا، هذا الذي كان يحدث ان اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، رغم ان هذا الجيل كان جيلا نقيا وناس من الطهر بمكان، وكانت في أوقات التنزيل، ورغم ذلك إذا سأل أم المؤمنين التي هي محرمة عليه كان يسألها من وراء حجاب، يضرب ستار ثم يقف ثم وهي من وراء الحجاب وتتكلم معه، يقول لها ما أريد شكوى، يسألها عن سؤال عن حديث عن أي شيء، لم يكن هكذا كما يصور لنا بعض المنتسبين إلى العلم زورا يقولون وكانت السيدة عائشة تتكلم وتفتي وفقيها، فقيها يعني كانت تتحدث تجلس في البيت والناس رايحين فتح منتدى صالون نظل هانم وغير ذلك، فتح صالون يتردد عليه الرجال والنساء وكل من هب ودب من الفساق، كان أفقياء الصحابة يأتون إليها ولكن يسألونها ويسألون أمهات المؤمنين من وراء حجاب من وراء ستر، وهن أزواج النبي. لماذا ذلك؟ روعية حرمة الرسول وغيرة الرسول، حتى إن الرسول قال أترون غيرة سعد، سيدنا سعد بن عبادة كان غيورا شديدا في الجاهلية بضرر، في أن كان له 9 نسوة أو قيل أكثر من 10 نسوة في الجاهلية، وإذا طلق واحدة منهن لا يستطيع أحد أن يخطبها من غيرته حتى وهي مطلقة، لا خلاص وقفت لأنها مصيبة، هذا لا يتحمل إن واحد حتى يخطبها. قال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أترون غيرة سعد، بعد حديث آيات الزنا في الشهود الزنا، قال أترون غيرة سعد فإنني أغير من سعد والله أغير مني، على حرمات المسلمين يعني حتى غيرة سعد هذه، يا رسول الله يأتي أحدنا بأربعة شهود لوسمة جريمة الزنا، يعني كان هذا هو كيف أننا يصل الأمر الزوج يدخل ويأتي لابد أن يأتي بأربعة شهود، فنزلت آيات اللعان هنا. ولكن الشاهد هنا أن سيدنا سعد سأل هذا السؤال من غيرته، والصحابة كانوا يعرفون أن سعد بن عبادة شديد الغيرة، فقال لهم ذلك فالرسول أغير حتى هذه الغيرة، فأنا أغير منه. لحسن تظنون الرسول هادي هكذا، لا، هذا في الحرمات، والله أغير مني. ولذلك راعى الله سبحانه وتعالى وحفظ غيرة رسول الله حتى في أزواجه وفي مماته، فصارت زوجاته اللائي تركهن في عصمته ومات على ذلك، فصرنا بعد ذلك محرمات على أي أحد من الأمة. ولذلك فإن رجلا في عهد عمر بن الخطاب تزوج امرأة كان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها أو قيل عقد عليها وطلقها، فهم عمر رجلا أن يرجمها، كان هناك فيها حد الرجل، فلما جيء بها سألها فقالت لما تفعل بي ذلك ولم يضرب علي حجاب ولم يدخل بي ولم يقل عني أم المؤمنين ولم أسمى بأم المؤمنين، يعني أنا لم يقل لي ذلك، فلذلك أنا من حقي أتزوج لأن أنا لست بهذه الصفات. فتركها عمر رضي الله عنه، يعني حتى غيرة عمر اعظمنا أنها هذه، طالما أنها كانت الرسول عقد عليها ثم طلقها فلا تتزوج أبدا، يعني فهمها من الآية أنها تخالف نص الآية، ولكنها لما قالت له ذلك أنها لم أسمى بأم المؤمنين ولم يضرب علي الحجاب، لأن رسول الله كان إذا ضرب الحجاب على امرأة معناها أنها صارت أما للمؤمنين وأنه تزوجها فعلا وبنى بها، فقالت له يعني معنى أنه لم يبني بي، يعني مجرد عقد فقط ثم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو جناب الحرمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا الموضوع سنعود في مشهد آخر إن شاء الله نتكلم عن قضية حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعتدي على حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهل يجوز وهل يصح في الأذهان أن يشتم الرجل أمه أو أن يسب الرجل أمه؟ إذا قيل لرجل أن هذا الرجل يسب أمه فإن الناس لا تقبل ذلك، وإن الناس يعيرونه، وإن الناس يوبخونه. لما سئل قيل إن أنصار عيسى عندما سئلوا من هم أحب الناس وأفضل الناس بعد عيسى، قيل الحواريون أنصار عيسى. طب ومن هم أحب الناس قبل ذلك لموسى؟ قال أصحاب موسى الذين كانوا يعيشون معه في عهد التنزيل. لكن سئلوا عن فرقة هنا في أمة محمد، من هم أشر الناس في أمة محمد؟ قالوا صحابة محمد والعياذ بالله، تخيل. وأن هم شر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أمهات المؤمنين حفصة وعائشة، هذا وأزواجه أمهاتهم، تخيل. يشتمون، تشتم أمك؟ إذا هي ليست أما لك، أنت لا تستحق هذا الشرف العظيم، هذا شرف للمؤمنين الذي يدافع عن عائشة والذي يدافع عن حفصة، فهي أمه وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إذن فهي ليست أما لك، أنت عاق بارئ الذلة الإسلام منك ومن أمثالك، لأنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه وتتهم حتى زوجته لأن تقول سيأتي عجل الله فرجه، لا عجل الله فرجه، سيأتي حجة الله في الأرض ويقيم الحد على عائشة على أم المؤمنين والعياذ بالله يقوم الحد المبرع من فوق سبع سماوات. السورة النور التي أنزلت سورة فرضناها وأنزلناها، هذه السورة جاءت في براءة عائشة، يأتي هؤلاء الأوغاد أتباع كل ناعق وأتباع كل محتل ليطعنوا على أم المؤمنين وليطعنوا على صفوة خلق الله بعد رسول الله وهم الصحابة. شر الناس الصحابة، تخيل شر، يعني حتى اليهود كانوا أشرف منهم. إذا سألت اليهود قالوا لك أتباع موسى هم أفضل الناس في اليهودية، وإذا سألت النصارى سيقولوا لك الحواريون هم أفضل الناس بعد عيسى، لكن إذا سألت هؤلاء الأشياء سيقولون لك أشر الناس أصحاب محمد وأزواجه أيضا. هذا هو، هذه وأزواجه أمهاتهم، هذه لفتة من الله تعالى وانتباه لنا لنلاحظ أن حرمتها هذا تشريف وتحريم علينا جميعا أن نؤذي رسول الله الذي روعي حقه في أزواجه. ويعني أنزلنا منزلة الأم، يعني هذه ليست أمك بالنسب ولكنها أمك بالدين، يعني الرسول أبو المؤمنين ديانة، بل هو أولى من أبيك وهي أيضا أولى من أمك وأشرف من أمك أصلا. أنت لا تتحمل أن يقال ذلك عن أمك التي يعلم الله تعالى حالها، أنت لا تقبل ذلك، لكنك تستفيغ وتستمرئ سب رسول الله في زوجه، في أم المؤمنين حفصة أو عائشة، ثم تزعمون أنكم تحبون آل البيت. يا للحسين، يا لجعفر، يا لزيد، يا يا ريتهم يقولون يا محمد، تتخيل يقولون محمدا، هذه إلا قليلة، رغم أنهم جد ورغم أنهم أساس ورغم كل ذلك لكنهم لا يقولون ذلك، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله ممنوع شرعا. إذا استعنت فاستعن بالله يا غلام إن يعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استغفت فاستغف بالله، هذا هو. أما لا تستغف بي ولا بغيري ولا لا، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ورغم ذلك خابوا وخسروا حتى في شركهم ظلمة. يعني عندما يشركون لا يشركون مثلا، إذا أشركوا في رسول الله هذا ليس لا يجوز أصلا شرعا لو قالوا يا محمد، فيبالك حتى أنهم في الشرك أراذل ومن أحقر خلق الله، حتى في الشرك غير منصفين، لا يفلحون لا فلحين في دنيا ولا أخرى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لنا عود عند هذه مرة إن شاء الله في تفسير أهلنا، سنتكلم عنها تفصيلا فيما بعد في تحريم أزواج النبي والشبهات التي قالها هؤلاء عندما تكلموا عن امرأة نوح وامرأة لوط في زوجات نبيين، يشبهون عائشة بامرأة لوط وامرأة نوح، سنتكلم عنها إن شاء الله ونرد عليهم. للأسف الشديد لأن هذه الشبهات يثيرونها عند العوام، وقلنا لا هي كفرت، امرأة لوط كفرت وامرأة نوح كفرت، انظر هذه هي الشبهات التي قلناها كفرت والعدل أعوذ بالله. خابوا وخسئوا، بل إن أفضل الآراء فيهم هي رأي الإمام مالك، وكان سابرا لغورهم فعلا بحق، ولذلك أخذهم كما قلنا لكم في التفسير في المشهد الأول ولا داعي من التكرار. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هنا الموالاة تأتي، ثم تأتي موالاة الأرحام. كان الناس هذه صورة من صور الموالاة والمناصرة. لما جاء المسلمون هاجروا، المهاجرون جاءوا تركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم ومنهم ترك كل حياته، جاء فقيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا حل لمشكلة الفقر كما يقال، الذي يقول التصدي لمشكلة الفقر، وهم الذين يفقرون الناس. طريف الأمر يجتمع هؤلاء السارقون والمغتصبون للسلطات في العالم في الدول السبع والثمانية، هؤلاء ونريد معالجة الفقر، هم الذين يفقرون الناس. انظر إلى الإسلام حل مشكلة الفقر بمنتهى البساطة. هاجر الناس، إذن تكدس سكاني سيأتي إلى المدينة الصغيرة، ناس عبارة عن مجموعة زراعية، جاء إليهم تجار لا يستطيعون أن يفلحوا، لا 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 دخلهم بالفلاحة ولا الزراعة، سيكونون آلة وستكون مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، لأن يعني الرسول أمر بالهجرة في هذه الفترة، أمر يعني لا يسع إنسان يستطيع لديه قدرة لا بد أن يهاجر. هاجروا زرافات ووحدانا وجاءوا إلى المدينة، فكانت المشكلة الرسول صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة، انظر إلى الدين هو الذي يعالج وليست القوانين التي يستطيع الإنسان في الخفاء إذا استطاع أن يمزقها ويأكلها يأكلها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، أول شيء فعلوا آخى بينهم أن رابط النسب والأسابي خلاص انتهت، رابطة الدين فوق كل رابطة، أبو بكر يؤاخى مع خارج بن زيد، وهذا الزبير يؤاخى مع كعب بن مالك، وهؤلاء كل صحابة، بل إنهم انظر إلى هذا شغف الأنصار، عدد المهاجرين كان أقل من عدد الأنصار، لكن عدد المهاجرين رغم كثرته لكنه قليل بالنسبة للسكان الأصليين. تخيل أنهم كانوا يقترعون على من يأخذ يضيف المهاجرين، يعني يقول كل أنا أخذ وهذا يقول أخذ، فيقترعون بينهم يعملوا يعني قرعة من الذي يستطيع أن يأخذ. انظر إلى هذا الحب، لا يعني أن يهربوا، قل لك أنا مالي أنا راح أضيف، حتى إننا في أيامنا هذه ربما يأتي إليك أخ تقول أنا مشغول أنا رايح مشوار، حتى تتهرب من أنت تسقيه ماء أو تعطيه غذاء أو طعاما، ربما تفر منه وتتحجج بذرائع معينة، ها يعني حتى المروءة والكرامة والشهامة التي كانت قديما لا غير موجودة متوفرة للأسف في الشريط في أيامنا هذا بين المسلمين. فهذا تخيل يقترعون يفتهمون، رغم أنهم لم يكونوا يعرفون بعضهم من قبل إلا أن ربما كانت حروب بينهم، ورغم ذلك يفتهمون ويقترعون من أجل استضافة واحد فقط يقول أنا أخذه وهذا أخذه وهذا أخي، والرسول يقول على ما يعلم ماذا أخي إنه سيرثه أيضا. كان نظام يعني لو واحد مات منهم من المهاجري أو الأنصاري فإنه يرثه ولا يرثه ذو النسب وإن كان قريبا في معه من اللح، لكن يرثه هذا الذي أخوه في الدين. ظل هذا الأمر معمولا به، فلما هذه هي المشكلة، حل المشكلة، الرسول يقول للناس لم يجعل الصحابة المهاجرون لم يأتوا عالة عليهم، دلونا على السوق علموهم. والرسول كان يأتي إلى الرجل من المزارعين الصحابة وهو الأنصار يقول له علمهم، يعمل نظام المزارعة ما يسمى نظام المزارعة في الفقه، يأتي هذا يشتغل معه وينتصف ما بعد ذلك الثمر فيما بينهم، يقول له علمه الفلاحة ويشاركك في المزارعة، ثم بعد ذلك يرد عليه الزرع، يعني لا يكون ينفق عليه هو جالس، لا يشتغل معه ويشاركه في الزراعة. هذا نوع من أنواع حافز على العمل، لا توجد تنبلة في الإسلام، واحد يجلس حتى يأتيه الرشد، لا يقول له أشركه، فرغم أنه لا يعرف شيئا في الزراعة، كل حياة أهل مكة يعرفون التجارة فقط، يتاجرون شطار في التجارة، لكنهم في الفلاحة لا يعرفون، ورغم ذلك تعلموا الفلاحة وتعلموا بعد ذلك حتى شاركوهم. ثم لما فتح الله عليهم في سنة 5 هجرية بدأت الخير، فجاءت الآيات هذه، تقول الزبير فجئت بما كعب بن مالك يرتسى من حرب كان في أحد الغزوات، فجئته والجراح وإنني يعني شال لأنه أخوه في الإسلام يعني، فجاءت والله لو مات من توه لورثته، كان لديه مال كثير لورثته، فنزل قول الله تعالى في ذلك الوقت قل إني يعني أحمله على يديه هو مسخا بالجراح، ولو مات في ذلك الوقت قدر لورثته، فنزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. رجع الأمر إلى أمره الطبيعي، أن أهل الإيمان من أهل النسب هم أولى من المؤمنين والمهاجرين في هذه الحالة، هذه حالة استثنائية لعلاج مشكلة كانت في ذلك الوقت، ترجع الأمور إلى ما كانت عليه، يعني الذي يرث هم العصبة وأولو الأرحام الذين يرثون، لكن بشرط أن يكونوا مؤمنين، لا يرث مؤمن من كافر ولا يرث مسلم لا يرث كافر مسلما، لكن الموارثة الإرث يكون بين المسلمين بين المؤمنين ذوي الأنشاب من الدم نشأ، أما الأرحام فأبطل ولم يبقى منها إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يعني تفعل إيه؟ تبقى نسخت هذا الحكم وبقي منه صلة البر والرحمة والتراحم والوصية. يعني يجوز لك أن تصيف حدود الثلث إلى واحد من أخوك في الله في أي مكان، أنت لا قلش أنا أصيف الثلث في الثلث فقط، لا تترك له الميراث كله، فقط في حدود الثلث يجوز له أن تخصص له مالا معينا، لأنها هذا خارج أولي الأرحام، لكن أولي الأرحام هو أولى بالإرث هنا. لذلك قال الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، هذا كان في اللوح المحفوظ، هذا في اللوح المحفوظ كان مكتوبا ومسطورا، ولكن الله نسخ هذا، يعني خلى أجل هذا الحكم، أرجأه فترة في فترة حالة المسلمين وحاجتهم في بداية الهجرة، فجعل التوارث بينهم بسبب الدين. أما وقد فتح الله عليهم رجع الحكم إلى ما كان عليه في اللوح المحفوظ مرة أخرى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. لكن الولاية الوحيدة التي لم تنسخ وبقيت قبل ولاية أولي الأرحام والنسب والدين وكل شيء هي ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك ذكرنا الله تعالى بأخذ الميثاق بعد ذلك على النبيين من يد نوح عليه السلام إلى عيسى بن مريم، أي بأن ولاية الرسول وهو أولى بأن المؤمنين من أنفسهم هذا معروف في اللوح المحفوظ، وقد أخذ الله الميثاق عليهم بأن أولي الأرحام أيضا هم أولى ببعض في كتاب الله. يعني هذه الرابطة، وليلفتنا إلى قضية أن الرابطة بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وبدأ بمحمد، انظر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك بدأ به، رغم أنه جاء متأخرا آخر خاتم النبيين، بدأه لتعظيمه ولتشريفه، هذه نزلة التعظيم لأنه أعظمهم وأشرفهم عند الله تعالى، وبدأ بالخمسة لأنهم أصحاب الشرائع وهم أصحاب أولو العزم، ثم قال منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ليبين أن الرابطة بين هؤلاء جميعا هي رابطة الدين، هي الرابطة الباقية. أما رابطة الوطن ورابطة العرق ورابطة اللغة هذه روابط لا يعترف بها الإسلام، الرابطة الأساسية هي رابطة الدين. أما الرابطة أقاتل من أجل العرق من أجل اللغة من أجل الأرض من أجل ذلك، كل هذا لا يعتبر في دين الله تعالى، لأن هذا ناموس الله وهذا قانون الله تعالى من لدن نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا وأن يتغمدنا برحمته، نرفع وكف الضراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكننا فسيح جنتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، ناصرنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا حسنة تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أراد غير الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نهره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى